أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الرواية الخاصة وفي النص الخاص الوارد في ادعاء زوجية الأخت، وتأتي أختها وتدعي زوجيتها. في هذا النص الخاص عرفنا أن الإمام عليه السلام حكم بتقديم بينة الرجل، وتسالم أكثر الفقهاء الذين تناولوا هذا النص الخاص على كونه مخالفا للقواعد. وكان الحديث عن هذه النقطة التي ترتبط بتوجيه وتبرير مخالفة هذا النص للقواعد. قد تقدم التوجيه الأول والتبرير الأول وناقشنا فيه، ووقفنا عند التبرير الثاني الذي ذكره الشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك، لأن وجه مخالفة هذه الرواية للقواعد من جهة أن الرجل منكر، والمنكر يقدم كلامه مع عدم البينة للمدعي. وعندنا قاعدة تقول: من كان القول قوله مع عدم البينة للمدعي فحينئذ يكون القول قول المدعي مع البينة. وبتعبير الشهيد الثاني: من كان القول قوله فالبينة بينة صاحبه. بما أن الرجل كان منكرا ويقدم قوله مع عدم البينة لصاحبه، فمع البينة لصاحبه يتقدم بينة صاحبه دون بينته. إذ لو قدمنا قول الرجل لكنا حينئذ نقدم قول المنكر مرتين، مرة مع عدم البينة لصاحبه، ومرة مع بينته هو وعدم البين والبينة لصاحبه. وهذا خلاف القاعدة. المنكر تقبل بينته مع عدم البينة للمدعي، أما مع وجود البينة للمدعي فالقول قول بينة المدعي. وفيما نحن فيه المفروض أن البينة للأخت قد أقيمت، فلا تقدم بينة المنكر بل تقدم بينة صاحبه وهو المدعي وهي الأخت. هذا كان كلام الشهيد الثاني وتبرير الشهيد الثاني. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في كتاب النكاح تنظر فيما أفاده الشهيد الثاني بحق، وأشكل عليه إشكالا وجيها وواردا، وحاصله أنه حصل خلط بين قضيتين. القضية الأولى، طبعا هذا توضيح مني، القضية الأولى أن تقام دعوة على شخص، سيد يقيم دعوة على عمره، فزيد مدعي وعمر منكر. إذا لم يكن لزيد بينة فالقول قول عمر، هذا مقتضى القواعد، يؤخذ بقول المنكر حينئذ. أما لو كان لزيد بينة ولعمر أيضا بينة على الإنكار، فيقدم قول زيد، هذا مقتضى القاعدة، وينطبق ما ذكره الشهيد الثاني من أنه من كان القول قوله فالبينة تقبل من صاحبه لأنها تقبل منه. عمر كان القول قوله مع عدم البينة، فمع البينة من المدعي تقبل بينة المدعي لا بينة المنكر، هذا مقتضى القواعد. إذن هذه القضية تنطبق عليها القواعد. القضية الثانية أن يتعدد أطراف النزاع وتكون الدعوة عبارة عن دعويين، زيد يدعي على عمر فزيد مدعي وعمر منكر، وعمر يدعي وعمر يدعي على بكر، فعمر في هذه الدعوة الثانية يكون مدعيا وبكر هو المنكر. وصادف أنه يوجد بين الدعويين تنافي، فإذا قدمنا بينة عمر مع وجود بينة لزيد نكون في الواقع قدمنا دعوة على دعوة، لأننا قدمنا بينة المنكر على بينة المدعي حتى يقال إن هذا يكون مخالفا للقواعد. ما نحن فيه من قبيل النوع الثاني، من قبيل القضية الثانية. فيما نحن فيه صحيح الرواية قدمت بينة الرجل الذي هو بلحاظ إحدى الدعويين يكون منكرا، لكن تقديم بينة الرجل ليس من جهتي أنه منكر لدعوى الأخت، بل من جهتي ادعائه الزوجية لمرأة أخرى منكرة. والحاصل أن القاعدة التي ذكرها الشهيد الثاني قاعدة صحيحة، لكن موردها فيما لو كان عندنا دعوة واحدة فيها مدع واحد وفيها منكر واحد. فإذا كان المنكر عنده بينة والمدعي عنده بينة تقدم بينة المدعي، لأنه مع عدم بينة المدعي القول قوله، ومع بينة المدعي القول قول صاحبه. هذا فيما إذا كان عندنا دعوة واحدة، لكن فيما نحن فيه لدينا دعويان. قدمنا بينة الرجل لا من جهة أنه منكر، بل من جهة أنه مدعي على هند بأنها زوجة له. ففي الواقع عندنا دعويان متنافيان لا يمكن الأخذ بهما معا. قدمنا بينة المدعي في إحدى الدعويين، لا أننا قدمنا بينة المنكر. باعتقادي هذا الإشكال قوي ووجيه، ولا يقبل على أساسه التوجيه والتبرير الذي ذكره الشهيد الثاني رحمة الله عليه. فإذا إلى الآن ذكرنا تبريرين لمخالفة الرواية للقاعدة، ولم نوافق على كلا التبريرين. الصحيح باعتقادي في تبرير مخالفتها للقواعد أن يقال هكذا: المفروض في الرواية أن كلا من بينتي الرجل والأخت مطلقتان من ناحية التاريخ، كما يدل على ذلك قول السائل: ولم يوقتا وقتا. يعني كل واحد له شهوده، ولا يوجد توقيت لعقد كل واحد منهما. فبناء على ذلك نحن نكون أمام بينتين متعارضتين، ولا مرجح لأحدهما على الأخرى. فمقتضى القاعدة أن نقول بالتساقط، مع أن الرواية قدمت إحدى البينتين على البينة الأخرى، قدمت بينة المرأة على بينة الرجل. هذا هو الصحيح في مخالفة هذه الرواية للقواعد. طبعا سوف يأتي بعد قليل أن هناك من وجه الرواية بحيث لا تخالف القواعد. نحن نقول ظاهر الرواية المخالفة للقواعد. وهذا التبرير المذكور في الرواية، الإمام عليه السلام على تقدير صدور الرواية، لأن الرواية كما عرفنا ضعيفة السند جدا، هذا التبرير الذي ذكر في الرواية لترجيح بينة الرجل، وهو قوله: لأن الزوجة قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح. هذا التبرير أيضا لا يجعل الرواية موافقة للقواعد. لماذا؟ لأنه بحسب الظاهر إنما يتم فيما لو التزمنا في رتبة سابقة بنفوذ بينة الرجل حتى يثبت استحقاقه للوضع، فيكون حينئذ ادعاء الأخت داخلا على استحقاقه. وهذا أول الكلام، هذا إنما يتم في صورة سبق عقد الرجل، والمفروض في الرواية أنهما لم يوقتا وقتا. إذن نلتفت جيدا إلى هذه النقطة، أن هذا التبرير المذكور في الرواية بحسب الظاهر لا يجعل الرواية موافقة للقواعد، لأن قوله لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة، أول الكلام، يتم لو التزمنا في رتبة سابقة بنفوذ بينة الرجل، هذا اللي ذلك كان أول الكلام. فإذا كانت بينة الرجل متقدمة وهي النافذة فثبت استحقاقه، عندما يثبت استحقاقه يكون ادعاء الأخت وبينة الأخت داخلا على استحقاق الرجل. والمفروض مع عدم التوقيت أن هذا أول كلام. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة، أعني في تبرير كون هذه الرواية مخالفة للقواعد. النقطة الرابعة في محاولة كاشف اللثام، رحمة الله عليه لجعل هذه الرواية موافقة للقواعد. الآن في النقطة السابقة أثبتنا أنه بحسب الظاهر هذه الرواية مخالفة للقواعد بتبريرات ثلاثة، رددت الأول والثاني منهما وتبنيت التبرير الثالث. هذا بحسب الظاهر. كاشف اللثام رحمة الله عليه عنده محاولة لتوجيه موافقة الرواية للقواعد، كلامه في غاية الإجمال، يقول هكذا: إنما ترجح بينة الرجل على بينة المرأة لأجل أن المرأة تنكر ما هو فعل الرجل. والإنسان أدرى بأفعاله، لعله عقد على الأولى وهي الأخت قبل العقد على الثانية وهي لا تعلم، وفعل الإنسان لا يعلم إلا من قبله. بهذا البيان المجمل صاحب كشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحكام وجه موافقة الرواية للقواعد. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه تبنى ما ذكره كاشف اللثام ويرى أن هذه الرواية موافقة للقواعد، وقد أطال وأطنب في تقريب توضيح ما أفاده كاشف اللثام. ويمكن لنا أن نختصره قليلا بما حاصله أن كلا من بينة الرجل والأخت لها مستند، فهو ظاهر العقد، الشاهدان الذين يشهدان للرجل مستندهما في هذه الشهادة أنه صدر عقد أمامهم، وظاهر العقد أن يكون صحيحا. وهكذا الحال في بينة المرأة. فإذن كل من بينة الرجل والأخت يكون مستندها ظاهر العقد، لأن الشهود لم يعلموا بالفساد من جهة سبق عقد على آخر. فكلا البينتين يتساويان في المستند والاعتماد على ظاهر العقد. من هذه الناحية لا رجحان لإحدى البينتين على الأخرى. لكن هذا بلحاظ البين. الآن نأتي بلحاظ المدعي في كل واحد من الدعويين، وهو الرجل والأخت. هذان في دعواهما يختلفان فيما يعتمدان عليه، فإن اعتماد الأخت في دعواها نظير اعتماد بينتها، البينة تعتمد على ظاهر العقد والأخت تعتمد على ظاهر العقد، بأن هذا الرجل أنا عقد علي ولا يوجد لي علم بالفساد، فعقده هو الصحيح. هذا بالنسبة للمرأة. فالأخت معتمدها ومستندها تماما كمعتمد البينة ومستندها. أما الرجل اعتماده ومستنده في دعواه على العلم بصحة ما يدعيه وفساد ما تدعيه الأخت. ليش؟ لأن مناط صحة ما تدعيه الأخت من زوجية نفسها وما تنكره من زوجية أختها إنما يعرف من قبل الرجل، يتعرف عقدها متى عقد ولا تعرف عقد الغير. إذا رجل عقد على 10 نساء هو أدرى بذلك، لأن واحدة من النساء تكون أعلم منه. وعلى هذا الأساس نفهم التبرير الذي ورد على لسان الإمام عليه السلام على تقدير صدور الرواية. هذا التعليل وهذا التعبير من عدم قبول بينة الأخت لأنها تريد فساد عقد أختها، باعتبار أنه لا وجه حينئذ لدعوى الأخت لزوجية هذا الرجل المدعي لزوجية أختها إلا العناد وإرادتها للإفساد، وذلك لأنها لا يخلو أمرها إما أن تعتقد في نفسها أن الرجل عقد عليها أو لا تعتقد. وإذا كان لا تعتقد بأن تكون عالمة بالعدم أو مترددة، فدعواها كاذبة وكاشفة عن عنادها وإرادتها للفساد. وإذا كانت عالمة بأنه عقد عليها فهي لا تعلم صحة العقد، وإنما تعتمد على الظاهر، لأن إمكانية أن يكون قد عقد على امرأة أخرى قبلها هي لا يعرف من قبلها، يعرف من قبل الرجل. مع إنكار الرجل لزوجيتها يمكن الجمع حينئذ بين اعتقادها بأنه عقد عليها وبين إنكار الرجل، بأن نحمل المسألة على سبق نكاح أختها. ففي الأعم الأغلب لا وجه لتكذيب الرجل مع عدم علمه، مع عدم علمها بكذبه، لا وجه لذلك إلا أن تكون تريد العناد والإفساد. نعم، لو كانت بينة الأخت مؤرخة لعقدها في زمان أسبق من العقد على أختها، حينئذ نعم نقول مقتضى القاعدة أن نحكم بتقديم بينتها، لكن المفروض أن الأمر ليس كذلك. هذا توضيح ما أفاده الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في بيان بطلان ما أفاده كاشف اللسان من توجيها لهذه الرواية بحيث تكون موافقة للقواعد. سيد الحكيم رحمة الله عليه لم يرتضي ما أفاده الشيخ، وبالتالي لا يرتضي ما أفاده كاشف اللسان من توجيه موافقة هذه الرواية للقواعد. وحاصل ما ذكره في المقام بأنه يمكن أن يكون الاعتماد من الأخت على العلم، كما يمكن أن تكون بينتها مستندة ومعتمدة على العلم، فحينئذ تساوي الرجل. يعني صحيح الرجل أدرى بحاله، لكن في بعض الأحيان الشخص المقابل يعلم ما وقع من الغير، فتكون حينئذ المرأة للرجل. في المقابل أيضا صحيح الإنسان أعلم بحاله، لكن في بعض الأحيان يطرأ عليه النسيان فيبني أمره على الظاهر فيكون مساويا للمرأة، كما هو الحال في بينته. إذن ما ذكره الشيخ الأعظم من تبرير لا يصلح على نحو الإطلاق ولا يكون مضطردا، هذا هو ما ناقش به السيد الحكيم رحمة الله عليه ما أفاده الشيخ الأعظم. لكن باعتقادي أن الشيخ الأعظم ملتفت إلى النكتة التي أشار إليها السيد الحكيم، وهو يرى أن هذا التوجيه مبني على الغالب، يعني الرواية محمولة على الغالب. يكفي إذا أردنا أن نوجه رواية مخالفة للقاعدة أن تكون بلحاظ الغالب بعد التوجيه موافقة للقاعدة. صحيح المرأة في بعض الأحيان قد تعلم كما يعلم الرجل، والرجل المدعي في بعض الأحيان قد لا يكون معتمده العلم، كما لو نسي أو غفل يكون معتمده على الظاهر فيكون كالمرأة. لكن الغالب أن ما يصدر من الشخص يعلم من قبله، فتبرير الشيخ حينئذ يكون مبنيا على الغالب، ويكفي ذلك لأن يكون محملا للرواية. هذه النقطة الرابعة. إذن الرواية قابلة للتوجيه بحيث تكون موافقة للقواعد. النقطة الخامسة والأخيرة، وهي التي تحسم لنا الأمر، وهو المختار عندي طبعا بهذه الطريقة البحث في هذه الرواية، هذا البحث التفصيلي لا يوجد في كتاب من الكتب بحسب تتبعي بهذا التفصيل الكامل. النقطة الخامسة في المختار لدي في هذه الرواية، باعتقادي هذه الرواية لا ينبغي طرحها من قبل صاحب العروة في الفرض الثاني الذي نتكلم عنه، وذلك لأن المفروض لا ننسى أن الفرض الثاني أن تكون البينتان من سنخ البينات المؤرخة، يعني لها تاريخ، مع كون إحداهما تشهد بسبق حدوث العقد مع سكوتها عن الاستمرار في قبال الفرض الأول. وهذه الرواية البينتان فيها من سنخ البينات المطلقة من ناحية التاريخ، باعتبار أن السائل صرح بقوله ولم يوقتا وقتا. إذن بحثنا فيما في الفرض الثاني فيما لو كانت تاريخ أحد العقدين اللذين تشهد بهما البينة مقدما على التاريخ الآخر، فإذا في توقيت، والرواية الصريحة في عدم التوقيت. إذا الإخوة يلتفتون لترتيب البحث من بداية هذه المسألة وصلنا فيها إلى الصورة الثالثة، وقلنا هكذا: في الصورة الثالثة أن يكون لكل واحد منهما بينة، أنا كان عبارة عن ثلاث صور، مرة لا بينة لأي واحدة فيتعارضان يتساقطان، ومرة بينة لأحدهما دون الآخر فيقدم قول صاحب البينة. الصورة الثالثة كنا نقول أن لا يكون لأحد، أن يكون لكل واحد منهما بين، كلاهما لديه بين، وهذا قلنا على أنحاء ثلاثة. نحو الأول أن تكون كلا البينتين مطلقتين من ناحية التاريخ، في هذه الحالة ماذا حكمنا؟ بالتساقط للمعارض. النحو الثاني أن تكونا مؤرختين بتاريخ مشترك، كلاهما تاريخ واحد، هذا أيضا كالسابق قلنا بتساقطهما. النحو الثالث أن تكونا مؤرختين مع عدم الاتحاد في التاريخ، بل إحداهما متقدمة على الأخرى. في هذا النحو الثالث ذكرنا فرضين، فإذا كلامنا في الفرض الثاني، وفي الفرض الثاني المقسم له أن تكونا مؤرختين مع عدم الاشتراك في التاريخ، وهذه الرواية على تقدير صدورها لم يوقتا وقتا، فإذا هذه الرواية أجنبية عما نحن فيه، وكان مقتضى القاعدة بحسب الظاهر أن نحكم بتساقطهما. الآن التوجيه الذي ذكره كاشف اللسان وأوضحه الشيخ الأعظم، وإن كان له وجه لكنه فيه نوع من التكلف على خلاف ظاهر الرواية، وبهذا يتم الكلام في المسألة الخامسة. المسألة السادسة، قال رحمه الله: إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها بإذن المولى إلى آخره. بنينا على أننا لا نتعرض لأحكام العبيد، فنطوي عن هذه المسألة صفحا، لنبدأ غدا إن شاء الله في المسألة السابعة. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Thank you.